الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا في هذه الدورة في شرح كتاب عيادة المريض تشيع الميت وما تتعلم بهذه المسألة مما أورده حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الفرد رياض الصالحين، جمع في هذا الباب ما يزيد عن 60 حديثا وضمنت توجيهات نبوية عظيمة في هذا الباب. ومسألة الآداب مسألة عظيمة تهاون فيها كثير من الناس، وللسلف كلام عظيم في بيان خطر التهاون في الآداب، فإن الآداب حصن من حصون المسلم ينبغي أن يحافظ عليها. أول حصن من حصون المسلم العقيدة، والحصن الثاني الإخلاص فيها، الحصن الثالث الفرائض، الحصن الرابع السنن، الحصن الخامس الآداب. الشيطان إذا أراد أن يغوي المسلم ويضعه بالشرك، أي بمعنى أراد أن يهاجم الحصن، حصن العقيدة، ما يستطيع، لأن دونه حصون. سوى حصن العقيدة هذا بموضع، يحوط به حصن الإخلاص، يحوط به حصن الفرائض، يحوط به حصن السنن، يحوط به حصن الآداب، ما يستطيع تلقى هذا الحصون. لا بد أن يبدأ بهدم حصن الآداب، ثم هدم حصن السنن، ثم هدم حصن الفرائض، ثم الإخلاص، ثم يدخل على العقيدة ويجتمع بينهم. هذه أساليب الشيطان، ما يستطيع ذلك. ولذلك يقول السلف علماء الإسلام، إذا تريد أن تحافظ على عقيدتك حافظ على الإخلاص فيها، وحافظ على فرائض الدين، وعلى سنن الدين الهدى، سنن الهدى، وعلى الآداب العظيمة، فإنك تحصن نفسك في أعظم أمر وهو العقيدة، وهو توحيد الله. فإذا عمد الشيطان إلى هدم الآداب واستطاع أن يبعدك عن الآداب، بعد ذلك انبرع إلى هدم السنة، ثم الفرائض، ثم الإخلاص، ثم العقيدة، وربما جاء كامل. طيب، ما هي الآداب؟ الآداب التي هي آداب الإسلام، ومنها الذكر بعد الصلاة، هذه آداب، ذكر الصباح، أوقات الصباح يكون بعد أذان الفجر مباشرة، ذكر المساء بعد أذان العصر مباشرة، ذكر دخول الحمام، ذكر خروج من البيت، ذكر دخول البيت، ذكر دخول المسجد، ذكر خروج من المسجد، ذكر ما يقال عند الجماع، كل هذه آداب. ذكر الأكل عندما تريد تأكل، ذكر الشبع إذا شبعت، ذكر العطاس، ذكر تشميت العاطفة، آداب كثيرة. ومن هذا الكتاب اللي معنا آداب زيارة المريض، آداب تشيع جنازة، آداب التعزية، آداب الدفن، كل هذه آداب، وهي حصن منيع. من حافظ على الآداب هذه معنى ذلك أنه حافظ على السنن. ما هي السنن؟ السنن مثل صلاة ركعتين بعد المغرب سنة، صلاة ركعتين بعد العشاء سنة، هذه سنة مؤكدة، صلاة أربع قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين قبل الفجر، هذه سنة مؤكدة، أربع قبل العصر هذه سنة نافلة، أي مؤكدة، وهذه السنة ركعتين قبل المغرب سنة نافلة، تحية المسجد هذه سنة مؤكدة لدخول المسجد ويأخذ ذلك، سنة صيام يوم الاثنين والخميس سنة، والسنة كثيرة وفي مواضع كثيرة. إذا هذه أيضا حصن ثاني، فإذا دمر الآداب عمل السنن. يقول لك هذه آداب مش لك من آداب آداب هذه إذا فعلتها ما فعلت كل واحد إذا فعلت الآداب مهتدي بين الرسل لك أجر عظيم. إذا فعلت السنن سنة عظيمة جدا. من صلى لله في اليوم 12 ركعة من السنن الراتبة بنى الله له قصر في الجنة، كل قصر في الجنة. ما أحسن سنن 16 ركعة في اليوم، وهكذا. ثم الفرائض عظيمة في الدين، فريضة الصلاة، الزكاة، من عنده مال، الصيام، هذه فرائض، هذه أركاننا، فرائض أركان الإسلام. ثم الإخلاص له أعظم أمر في العقيدة والعقيدة، بدون إخلاص لا شيء. من شروط التوحيد الإخلاص لله تعالى، توحيد الله تعالى وحده والعبادة الواحدة مع الإخلاص مع المتابعة. إذا حافظ على السنة أيها المسلم، وحافظ الآداب التي نحن فيها الآن، هذا مسؤول عن الآداب. سبحان الله، انت فاضل ايش؟ تضرب في الدنيا هذه بس. كم من انسان يشد، وانا جاي في الطريق وجدت واحد من اخوان مسافر، وين؟ رايح برشلونه. ايش في برشلونه؟ قال كره. ما شاء الله، كره. ابدا. تنتبه على رايح على رايح. سنه ولا ما سنه؟ المهم احنا ما شاء الله رسول الله. شوف التفريط، شوف اللي يقرب في الله تعالى. يعني هذا خرج الى ماذا؟ الى شر. ما يفعل برشلونه؟ قرى وزعه وحرى ونساء وفتنه وتراب. لا ما تليق بالمسلم. المسلم ما خلق على العبد، كن عبادة، كن عابد لله تعالى. ما يقول لنا 24 ساعة في المسجد ولا عبادة، لا ساعة في الدين، في العبادة، ساعة لله، ساعة لأهلك، ساعة للخالق، ساعة للنفس، ساعة ساعة وساعة في المنطقة صلى ساعة وساعة. يا أبو بكر والنجاحي معنا الرسول، قال يا رسول الله عندما نكون عندك وتحدثنا كأنما نحن نصاب حمل، يعني كأنما نحن ايش في مجلس من عظمة الحديث مع الرسول والوقوف معه. وإذا رحنا إلى الدار ولا الأمر عارس من النساء ضيعنا كثير. رسول الله هذا حياتنا ساعة وساعة، ساعة مع الفرائض، ساعة مع السنن، ساعة مع الأجيال، ساعة مع الأهل، ساعة مع الأصدقاء، ساعة نزهة، كلها بريئة ما فيها نص. حافظوا على الآداب. كثير من الناس ما عرف منازل كيف يحافظ على عقيدته. العقيدة لها راس، حارس أول الراس، ثاني ماذا؟ فرائض، ثالث سنة أدب. ما يستطيع الشيطان يصل إلا بعد ما يهد الأسوار هذا، كيف يستطيع؟ ما يستطيع. وما أسهل مداخل الشيطان المسلم، لكن ما أسهل حق المسلم تطيره. لماذا؟ تعود لو أعوذ بالله من شطار الشيطان احترق، إن ميل الشيطان كان إيش؟ من؟ ضعيفة، كيد ضعيف، أول ما شطر يطر. الأداب الإنسان عامل الأداب، وما عيسر الأداب، وما يعني الإنسان فعلها يشعر بارتياح طويل، يشعر بأنه ليس في الدنيا لوحده، أن معه إخوان ومع أحباء ومع أمة ومع مجتمع، ليس عايش لوحده. لما تموت ويمشي وراء جنازة فيها 100 200، من هو هؤلاء؟ هذا إخوانك، يصلون عليك، يغسلونك، يدفنونك، يعطونك قبر، يدعونك، هذا إخوانك هؤلاء. ولما مات واحد منها مثل جنازته تشارك، هذه أداة عظيمة. كم من الناس يسألون متى أحلى مرة مشيت إلى جنازة؟ يقولوا قبل 20 سنة. ليش؟ أنا ماذا خالف؟ بعض الناس تقول صلاة جنازة في المسجد يصلى عليه ويخرج. يا أخي صلي وأنت واقف، وأنت واقف على بعض، تحمل الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول لك دقايق. أنا ماذا خالف؟ تفاضل المسجد. أثر الله بكرة إذا مت أنا ما أحب صلاة، قال لا ما أرضى. فيقول لي ما صليت أنا أخوان. زمان مرض المريض زرت كتبت هذه بعض أحاديث عظيمة من استحضرها والله يمكن يدور من مريض من مريض يزور 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 من الأحاديث السادات من أجر عظيم، من أجر عظيم الذي ليس إنسان الناس يقولون عنه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، قال كتاب عيادة المريض وتشييع الميت، ثم ذكر بعد ذلك الصلاة على الميت وحضور دفنه عند قبره بعد جنازته. عندنا هنا قولي عيادة المريض، وعندنا زيارة، عندنا عيادة وزيارة وتشييع. عيادة هذه يقول للمريض، إذا ذهبت إلى مريض يقول هذه عيادة المريض مش زيارة، هذه عيادة. ولكن سميت عيادة ليش؟ لأنها تعود، اليوم تذهب تعوده، بعد يومين ثلاثة تذهب، بعد كم؟ لأن هذا مريض لازم تصلي حالة هذه عيادة تعود. لكن زيارة هذا لغير المريض، ولا تأتي نادرة تزور يعني المريض بيته عنده مثلا يعني عقيقة تزوره مثلا في مناسبة زيارة، هتختلف على العيادة هتكون نادرة. وهذا تشييع، تشييع يعني يمشي خلف الجنازة يشيع بمعنى لا مدفن. فهنا ذكر قال عيادة، سيتكلم عن عيادة المريض لا يتكلم عن زيارة. سبق معنى كلام في آداب قبل في دروس مرت في هذه الدورات في هذا المسجد مكمل. ثم أورد قال الصلاة على الميت، يعني آداب الصلاة على الميت والسنن الصلاة على الميت وغير ذلك، وحضور دفنه أيضا من الآداب العظيمة، والمكث عند قبره بعد دفنه والدعاء له بعد ساعات الميت في حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع الإنسان في قبره يعني أغلق الباب عليه اجتهدوا بالدعاء له فإنه الآن يسأل، تتوجه للقبلة أو تدعو ليس بالدعاء الآن في حاجة للدعاء الآن يسأل الملائكة تأتي تسأل. وهنا سؤال عظيم، سؤال منكر ونكير، وهنا لابد من الدعاء والاجتهاد. أورد أحاديث الباب، حديث أول قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه، رضي الله عنهما البراء وولي، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميع العاص وإبرار المحسن ونصر المظلوم وإجابة الداعية وإفشاء السلام. اتفقوا عليه. الدليل والشاهد من هذا الحديث قوله عيادة أمرنا الرسول، أمرنا بعيادة المريض. حديث اللي بعده قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم حق، خمس رد السلام إذا سلم عليك وعيادة المريض ذكر عيادة المريض حق واتباع جنازة حق وإجابة الدعوة تدعاه وليمة عرس تردعي تشميت العرس ذكر خمس مسائل. طيب هذا إذا الحديث تضمن عيادة المريض. في الحديث الأول قال أمرنا رسول الله بعيادة المريض. في الحديث الثاني قال حق على المسلم. طيب هل هذا الحق على يعني الوجوب أم على الاستحباب؟ إذا قلنا على الوجوب بمعنى إذا بلغك أن مسلم مريض ولم تعده تأثر هذا معنى الوجوب. لكن إذا كانت ليس على الوجوب إذا يكون مستحبا وهذا هو الراجح أنها إيش مستحبا يشق على المسلم أن تكون عليه واجبا لأنه إذا لم يفعل يأثم لكن لا يبغى يفرط فيها يقول والله ما هي واجبة سنة مستحبة هي مستحبة لكن هذا من أداء ويقول له مستحبة لأن أداء إذا ينبغي أن تهتم بهذا الأمر ولا يليق بك أن تجد مسلم جارك أو قريب تعرفه خوف الله يمرض ولا تعود لأنك أنت تحب من يعودك ولا بد أن تفعل ذلك. إذا هنا معنى عيادة المريض مستحبة في الإسلام لا ينبغي الإسلام أن يفرط فيها لأنها من الآداب وليست واجبة وقولنا أنها مستحبة يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن إذا كان في زمن الرسول والصحابة إذا مرض أحد ما كانوا جميعا يأتون إليه ولو كانت واجبة على الأعيان لوجب على كل واحد أن يأتي لأنه إذا كانت واجبة إذا لم يأتي لكن غير مستحبة إذا هي مستحبة على من؟ على أفراد الأمة لكن هي واجبة في حق جميع الأمة فرض كفاية على الأمة إنه من ذهب الأول المريض مرض من المسلمين في بلاد أو في قرية أو في موضع زاره واحد يسقط الإثم على الجميع إذا لم يزر أحد أثم الجميع هنا معنى استحباب على الأفراد لكن الأمة جميعا يكون وجوبا فإذا قام الواجب أحد من الناس صلح على الباقي بمعنى أنه إذا علم أهل الإسلام الرجل مريض في قرية فكرة قرية ما فيها إلا عشرة بس مريض أحد لم يزور أحد أبدا لم يعده أحد أبدا يأتمون جميعا وإذا عاد واحد فقط صلت الاجتماع ولا شك أن ما يمرض المرض المسلم إلا يزور أقرباءه إخوانه أولاده عيال عمه جيرانه خلاص إذا زار واحد منها صدق الإثم على الجميع لكن إذا لم يزر أحد الفتة فالإثم يقع على الجميع لأن أمة الإسلام أمة واحدة فلا بد أن يقوم بهذا الأمر أحدهم وذلك قال هذا كان فرض كفاية فرض كفاية إذا قام به بعض صدق على الآخر وإذا لم يفعله أحد من الناس من المسلمين في هذا الوقت أثم الجميع هذا معنى تفصيل هذا المعنى الكريم إذا كان حتى المريض ما الذي ينبغي أن تتحلى به من آداب عيادة المريض هذه أرض مسائل مهمة إذا جيت المريض تعوده تسلم عليه كيف حالك طيب ما الذي تشكو منه وقالت والله عندي كذا عندي كذا عندي كذا لربما أحيانا تقول لك مرض خطير لا ما شاء الله لا 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 هي 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 بسيط بسيط الحمد لله لا لا إن شاء الله تقوم يومين وانتظر إن شاء الله تكون معنا في المسجد وخفف عليه يعني هم المرض لأن المرض هم بعض الناس من سوء يعني آدابه في الزيارة يقول إيش عندك؟ يقول والله عندي أنا لا يكون سرطان رجال زوره لا يكون سرطان عمل تحليل وخوفه لا في واحد كان عنده كذا مات هذا ما يجوز هذا هذا لا تزور يا حضر، أنت لا تعب هذا المريض، ما يجوز هذا. تسعد والله إنك لا الحمد لله بسيط يا أخي، إيش فيك الله عالج عشان خذ وتتفضل لحاله. يا أخي ترى المريض يعني له فرق خاص في الصلاة، لا تنقص الصلاة تبت إذا بس تصلي وأنت جالس وأنت جالس نفس التوبة يمنع راحمة، تعلمه بعض المسائل إيش، وأحرص الآن في مرضك تكثر الدعاء، فدعاء المريض مستجاب، وأحرص أيضا على أن إذا عندك يعني على شيء ديون للناس وعلى شيء يعني إثم حتى حل منه، يعني هذا بإيش من آداب الزيارة اللي ينبغي الإنسان يعني يعلم المريض فيها، لأن أحيانا المريض يكون عنده شيء من الجهل، تعلمه هذه المسائل حتى إذا فقه هذه علمها، إذا عمل بها كانت بداية الشيء. إذا جيت المريض رأيته متكدر، ليش أنت اليوم متكدر؟ لا أنا زرتك قبل يوم كان وجهك، لا اليوم أنت وجهك منور، وقد لا يكون هذا، هذا يدخل في التفاهم الحمد لله، آه وجهك اليوم ما شاء الله، لا أنت اليوم طيب، يقول هم يشرب الفرح والسعادة، وهذا تعينه على أن يعني المرض يفرح. إذا هذه من الكلمات الطيبة التي ينبغي أن تقولها للمريض، وأيضا تدعو له إذا جئت مجلس تكثر من الدعاء، الله يشفيه ويرفع عنه، وسيأتي معنا أركان الدعاء. المهم تجزي بمسائل هي من آداب يعني عيادة المريض، يأتي إن شاء الله مع الحديث. أيضا من آداب عيادة المريض ما يتعلق بالوقوف عنده، هل السنة إطالة الجلوس عنده أم تقصير الجلوس؟ الأصل عدم الإطالة إلا إذا دعت حاجة، إذا زرت عند مريض ولا تطيل عند الجلوس لأنه قد يتعب، قد يكون له حاجة يعني عنه، قد يكون عنده شيء يعني حاجة حمام إلى المريض ألم كذا، لا تطيل إلا إذا كان رأيت أنه يحب الإطالة. بعض الناس يكون بينك وبينه علاقة قوية، فإذا جيت يفرح بمجيئك ويسر أن يجلس معه ويسر الكلام، هذا لا بأس أن تطيب. إذا يعني مدة الزيارة تعتمد على ما يتعلق بعلاقتك بالمريض، إذا كان يتضايق من هذه الزيارة أقصرها وانصرفها وعده ثاني مرة ثالث مرة، إذا شعرت أنه يحب الإطالة أطيل بالإجلس، وسرته هذه الزيارة ومحبته فهنا يقدر على قدر حاله، هذا أمر لا بد منه في هذا الجانب. وإذا يعني وجدت أن المريض يتسلى ببعض المسائل، يعني مثلا بعض الكلام السيرة حديث يحب هذا يسمع، لا بس أن تذكره من السيرة من الحديث من بعض الشعر الطيب يحب هذا، لا بس هذا يدخل على السرور، وكلما دخل السرور على المريض ضوي في مدافع المرض، يعينه على مدافع المرض. إذا مثلا زيارة المريض تتعلق في مدتها على قدر ما يكون في مصلحة المريض، هذا الذي ينبغي. قال الحديث الثالث حافظ النووي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول، هذا حديث قدسي، الله يقول ماذا يقول؟ قال يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، هذا كلام الله، كلام من الله، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ لا شك أن الله تعالى لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى، هو كمان نسبحه ونزهه عن كل نقص ونحمده سبحانه وتعالى، والحديث ليس في إشكال، ولذلك معناه ينبغي أن تنتبه لمعناه. طيب قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو أنته لوجدتني عنده، هذا من أولياء الله، للمؤمنين، كل مؤمن ولي لله. من هو أولياء الله تعالى؟ بعض الناس يقول أولياء الله تعالى الذي له قبر وله زيارة وله مولد وله دشدشة من هذه الدشاشة التي علمها الكثير من الزعلاء، هذا يقول ولي الله تعالى، وربما يكون ساحر وربما يكون عنده من وصف القابعة، هذا ليس الولي. الولي الذي جاء ذكره في القرآن السنة يقول الله تعالى ألا، هذا ألا إذا سمعتها يعني انتبه ما بعد، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ كان يقول يا رب من هم؟ الذين آمنوا وماذا؟ وكانوا يتقون. هذه الولي إيمان وتقوى. إيش معنى إيمان؟ أن يوحد الله تعالى، يقر أن الله واحد أحد لا شريك له، ويعبد الله تعالى حق العبادة كما أمر الله تعالى وكما بين رسول الله، إخلاص وموافقة وكتاب رسول الله، هذا محض. إذن هذا ولي لله، ها؟ مؤمن وتقي. إيش معنى تقي؟ يعني لا يفعل ما أمر به من الواجبات ومن أيضا المستحبات، يصلي إذا جاء رمضان يصوم، إذا عنده مال يزكي، إذا جاء جمع الحج عنده مال يحج، هكذا يفعل جميع ما ورد، وينتهي عن المحرمات، لا يزني، لا يكذب، لا يقتل، لا يفعل المنكرات كلها على وجه التحريم أو على وجه الكراهة، هذا هو التقي. يعتبر أمر الله ويفعل ما مراد وينتهي عن المنهيات، هذا هو التقوى. خوف من الله تعالى ورجاء رحمة الله تعالى يجعل بينه وبين أمر الله تعالى ولله، إذا هذا هو المؤمن، هذا هو الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون. في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بحق. من هو الولي؟ قال وما زال عبدي يتقرب إلي بما افترضت عليه. أحب ما يحب الله تعالى من عباده يتقرب إليه بما افترض الله عليه. إيش فرض عليك الله تعالى؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، طاعة الوالد، يعني كل فرائض مؤسسية. قال وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل يزيد يعني حتى ماذا إيش؟ أحبه. فإذا أحببته كنت إيش؟ ها؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يرى به، ويده الذي يبطش بها، ويده الذي يعني بمعنى أن سمعه وفق لا يسمع إلا ما يرضى، وبصره وفق لا يرى إلا ما يحب الله تعالى، ويده لا يخذ إلا ما يحب الله، ورجله ما تمشي إلا إلى ما يحب الله، فسعيد الله كل خير. ولا إنسانه إيش؟ لا يجيبنه إذا سأل أعطيه، استعاذ بي لو لي منه، هذا ولي الله تعالى، هذا هو الولي. إذا معنى الحديث أنك إذا زرت المسلم في حال مرضه ستجد أن الله تعالى يحبه والله معه. إيش معنى معية؟ معية أن الله يرحمه ويرفع درجته ويستجيب دعاءه. ولذلك إذا دعا المريض من مثل هؤلاء استجاب له الدعاء، أنت تدعو له وهو يدعو، لأن هذا ولي من أمر الله، مؤمن تقي. هذا معنى لو وجدتني عنده، لأن الله تعالى معيته هنا ليست معية ذاتية بمعنى أن الله موجود، لا، تعالى الله، الله مستوي على عرشه دائما وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته كاملا، فهو مع الله مع أوليائه حيث مكان ينصرهم ويؤيدهم كلها، هذا معيته. ولذلك قال لو جئتني عنده في ما الحديث، قال بعد ذلك يا ابن آدم استطعمتك ولم تطعمني، طلبت منك الطعام، الله تعالى الحمد فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك فلان عبد فقير طلب الأكل فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ماذا لو وجدتني عنده؟ فلو وجدت ذلك عندي يعني أجر الثواب مقابل إطعامه، لكن إذا كان عنده فلمعيها تأييد ويحب الدعاء وقوة عزم وإرادة كل حاجة. هذا الحديث حديث جليل فيه بيان أن المؤمن إذا مرض وكان من أتقي الله تعالى عباد الله تعالى يكون الله معه. ولذلك لو زاره الإنسان لقي الأجر العظيم من الله تعالى، لأن الله تعالى يحب هذا ويحب أيضا من زاره ومن دعا له ومن هذا قام بهذا الأمر الذي يحبه. الحديث الرابع قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. العاني والأسير، هذا في بيان تكافل عن الإسلام. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد الحمى والسهر. الآن يكون في جرح عندك في يدك، الجرح صغير، الجسم كله حمى وألم، إيش هو الجسم هذا؟ مشان ألم هذا، مشان العضو هذا، أحيانا أصبع غير بس فيها ألم، الجسم كله حمى وسهر ونفضة مشان هذا الأصبع، تكاثم الجسم كله، هذا هو الجسم المسلم. المسلم أخو المسلم، إذا اشتكى المسلم لازم يكون معه. قال الرسول: عودوا المريض، أي ما ليش اذهبوا المريض إلى مكان مرض. وعودوا أي ما نكروا الزيارة في العودة، لأن هذا يكون السرور عليه، وتدعو له ويرفع الله به ويدعو هو السجاب له. قال: وأطعموا الجائع. ما يكون مسلم جائع بينكم وأنتم ترون وتسمعون وتطعمون، هذا إثم عظيم لا ينبغي. ولذلك هذا يضع على وجه الوجوب على الأمة فرض كفاية، أن إذا أطعم واحد خلف على الباب وفكوا العاني الأسير، إذا أسر عند الكفر والجهاد فكوا العاني ادفعوا عنه ما يخرج من الأسر. قال رواه البخاري. قال في الحديث الآخر وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه، أخا المسلم، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. أي ما يوجد فيها من ثمار. لما تزور أنت مريض انظر كم تجلس عنده، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. طيب هذه المدة ما رأيك إذا أدخلت جنة الجنة وقيل لك اجري من ثمارها، تحب تجلس كثير ولا قليل؟ قلوا تجلس كثير، ما تخرج منها. إذا قص جلوسك هناك، إذا أطلت ستطول في الجنة بإذن الله، وإذا قصرت هنا ربما تفصل. ولكن كما قلنا هذا قدر إيش الحاجة. إذا كان الإطالة تزعج مريض لا تطول، والله أنا أبغى الجنة أقول لا، في فرق. وإذا كان يحب أقل، وتصور أنك في الجنة تجري، هذه مدة كبيرة. وهذا إشهاد نبوي عظيم حتى المسلم ليتطلع الجنة وخير الجنة. الجنة ما تكون بعمل في الدنيا مع الإخلاص. أقول الله مو على المرضى اليوم المستشفى واحد واحد الله لا يردهم، لا كيف يردهم؟ لأنه من خارج الجنة. لا يكون مسلم يحب أخوه خير ويجره وأنت مخلص ونيتك أن الله يقبل أجرك إخلاصك ترفع عنه هذا. تزور مريض ومريض ومريض ومريض، خمسة ستة عشرة خمسين مريض في المستشفى. كم تخرج بها؟ وشوف ما يضع. وسيأتي معنا في الأحاديث ما هو أعظم من هذه الأحاديث التي يرجعون إلى هذه السلام عليكم.